قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، من الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام ونائب رئيس جمعية الفقهية السعودية. أهلا وسهلا بكم دكتور.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين،
وأهلا وسهلا بكم أنتم مشاهدين الكرام، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها. دكتور حفظك الله، كنا تحدثنا في حلقة مضت عن شروط البيع، في هذه الحلقة يا شيخنا لنا نقف بما يسمح به الوقت مع بيع العربون ومع كذلك البيع بشرط البراءة من كل عيب حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. بيع العربون هو من البيوع المشتهرة من قديم الزمان، وقد كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء في صحيح البخاري عن نافع بن الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسجن بمكة ب400 دينار، على أنه إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإلا فلصفوان 400 دينار.
نعم.
لاحظ أن قيمة العربون أيضا هنا مرتفعة.
صحيح. نعم.
جرى به العمل عند الصحابة رضي الله عنهم، جرى العمل بالعربون من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن بيع العربون قال ماذا أقول، هذا عمر فعله.
نعم.
ولذلك فالقول الصحيح هو القول بجواز العربون. وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون فالحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إن تم البيع فإن هذا العربون يعتبر جزءا من الثمن.
نعم، من الثمن.
أما إذا لم يتم البيع فإن هذا العربون يذهب على المشتري، فإن هذا المشتري قدم عربون للبائع.
نعم.
قدم مثلا 500 1000 2000 أكثر أقل، وعلى أنه بالخيار لأنه يحجز هذه السلعة مدة معينة.
مدة معينة متفق عليها.
متفق عليها. فإن أمضي البيع كان هذا عربون جزء من الثمن، وإن اختار المشتري عدم إمضاء البيع فإن هذا العربون يذهب عليه، وقد رضي بذلك من البداية.
نعم صحيح.
وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم.
صحيح.
وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، وحينئذ فإن هذا العربون يذهب على المشتري ويكون من نصيب البائع.
نعم.
وهكذا أيضا حتى في الإجارة، حتى في الإجارة ليس فقط في البيع، لو ذهب شخص مثلا يستأجر بيتا ودفع عربون المكتب العقاري على أنه استأجره فيعتبر جزء من الأجرة، وإلا نعم. استأجره فيذهب عليه فلا بأس. نعم.
لكن الشيخ أنا أريد يعني أن أنت ذكرت بأنه لا بد من الاتفاق بينهما على مدة، إذا لم يكن هناك اتفاق شيخ على مدة محددة، تساهل المشتري والبائع أيضا لم يطلب مثلا تحديد مدة ودفع عربونا لكن ومضت الأيام.
نعم.
يعني البائع يريد من هذا أن ينهي والمشتري يماطل مثلا غدا بعد غد إلى آخره، في هذه الحالة
أولا في وقت الحاضر يعني ما تيسر وسائل الاتصالات. نعم. بإمكانه أن يتصل به وأن يأخذ منه إجابة.
نعم.
لكن لو افترضنا أنه اتصل به وجده يماطل.
نعم.
فحينئذ يكون هذا من يعني الخيار المطلق، وهذا الجمهور أهل العلم يمنعه، يقول لا بد من تحديد المدة.
نعم.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكون التحليل في هذه الحال بثلاثة أيام.
نعم.
لخبر حبان بن منقذ، وفيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فأنت بالخيار ثلاثة أيام.
نعم.
أنت بالخيار، كان رجل في لسانه لوثة.
نعم.
فكان قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خيابة، فكان يقول لا خيابة.
نعم.
كان في لسانه لوثة، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خيابة ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام. فهذا التحديد بثلاثة أيام أخذ منه بعض أهل العلم ومنهم أبو العباس بن تيمية أن الخيار إذا أطلق فإنه يتحدد بثلاثة أيام.
نعم. أحسن الله إليكم. وبالنسبة للبيع الشيخ بشرط البراءة من كل عيب؟
البيع بشرط البراءة من كل عيب هذا موجود في أسواق المسلمين.
نعم.
فتجد مثلا خاصة في أسواق المزايدة.
نعم.
يأتي مثلا شخص يريد أن يشتري سيارة فيقول أبيعك بشرط البراءة من كل عيب، وباللغة السوق الدارجة أبيعك الحاضر الناظر.
نعم. نعم.
أو أبيعك كومة حديد.
نعم.
أو نحو ذلك، يعني لا تسألني عنها، لا تشتري هذا الذي أمامك
على نظرك.
نعم. على نظرك، ولا إذا وجدت عيبا فأنا بريء.
نعم.
فلا أتحمل أي جزء من يعني من المسؤولية. هذا البيع اختلف العلماء في حكمه، والصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم من أنه يصح بشرط أن يكون البائع لا يعلم أن في المبيع عيبا.
نعم.
فإذا اشترط هذا الشرط نفعه هذا الشرط، أما إذا كان يعلم بأن في المبيع عيبا فلا ينفعه هذا الشرط.
نعم.
وهذا الأصل في هذا قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
لما باع على زيد بن ثابت عبدا بثمانمائة درهم.
نعم.
وشرط عبد الله بن عمر على زيد البراءة من كل عيب مجهول، قبل زيد بهذا الشرط، ثم إن زيدا وجد بهذا العبد عيبا فأراد أن يرد، قال ابن عمر أنا شرطت عليك، فترافع إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك بعت هذا العبد وليس فيه عيب تعلم به؟ قال ابن عمر لا لا أحلف.
نعم.
ويحتمل أنه يعني كان يعلم، ويحتمل أيضا أنه تورع من باب التورع.
نعم.
فقضى زيد بن ثابت قضى في هذه الحال بأن العبد يرد على ابن عمر.
نعم.
وربح في ابن عمر لما رده عليه باعه. نعم. بأكثر من ألف، بأكثر من ألف، بألف ومائتين درهم. فالشاهد من هذه القصة أن هذا كان موجود عند الصحابة، البيع بشرط البراءة من كل عيب، وأن البائع إذا كان يعلم عيبا لا يبرأ من المسؤولية.
لا بد أن يخبر.
إيه لا، لا بد أن يخبر، لا بد أن يخبر.
لكن شيخ لو نأخذ يعني مثلا مثالا ومشهدا حيا من واقعنا شيخ، الآن مثلا بيع وشراء السيارات، بعض الناس أحيانا يذهب مثلا بسيارته إلى المعارض وهو يعلم أن بها عيبا يا شيخ. جيد. لكنه يقول أنا لن أخبر لأن هناك مثلا محلات وجهات وورش يمكن أن تكشف عن هذا له، بإمكان أن يذهب بها إليهم، هو لن يقتنع أساسا بكلامي أنا لو قلت له.
نعم. هو إذا كان يعلم بأن في هذه السلعة هذه السيارة بأن فيها عيبا فليس له ذلك، لا بد أن يخبر المشتري بالعيب.
نعم.
وحتى لو شرط البراءة من كل عيب مجهول فإن ذلك لا ينفعه.
نعم.
وحينئذ نقول لا بد أن يخبر المشتري بهذا العيب.
نعم.
أما إذا كان لا يعلم، يعني إنسان خاصة الذين يبيعون يشترون بسرعة.
صحيح.
يعني يشتري السيارة اليوم ويبيعها غدا، أو يشتريها الآن ويبيعها بعد أسبوع.
نعم. صحيح.
فهو ربما أنه لا يعلم بالعيب، ويخشى أيضا أن المشتري يتعبه.
صحيح.
إذا باع عليه هذه السيارة يبدأ يقول فيها كذا. نعم. فيها كذا فيها كذا، فيقوم يشترط عليه هذا الشرط، يقول من الآن لا تتعبني، أنا أبيعك بشرط براءة من كل عيب مجهول، لا أعلم أن فيها عيبا لكن يحتمل أنك تجد.
نعم.
فإذا اشترط عليك هذا الشرط، فلذلك تجد أنه يقول له الحاضر الناظر أو كومة حديد أو نحو ذلك من العبارات الدارجة في الأسواق.
صحيح.
فمثل هذا نقول إذا كان البائع لا يعلم بأن في هذه السيارة عيبا فإن شرطه صحيح.
نعم.
ويبرأ من العيب، أما إذا كان يعلم فإنه لا يبرأ. كيف نعرف إنه يعلم أو لا يعلم؟ ليس لنا طريق إلا اليمين.
نعم.
يعني عند القضاء اليمين، لأن كونه يعلم أو لا يعلم هذا أمر يعني يتعلق بالباطن، هذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل.
نعم.
ولذلك لا بد من أن يحلف، يحلف أنه لا يعلم بهذا العيب، فإن حلف بأنه لا يعلم بهذا العيب فإنه يبرأ. إذا لم يحلف نكل، فدفع كما فعل عثمان رضي الله عنه مع ابن عمر، ترد السلعة عليه.
نعم. إذا أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم ونفع بما قلتم. استقبل اتصالات الأخت أحمد من العراق، تفضل أيها أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
لدي سؤالين.
الأول
في المسح على الجوارب.
نعم.
في حالتي الحضر والسفر.
نعم.
هل يحق لي أن أكرر المسح بعد انقضاء اليوم والليلة في حالة الحضر، وأكرر المسح في حالة السفر كذلك، وخاصة في موسم الحج رجاء؟
نعم.
كيف تكررين
أم أحمد؟
بلي.
كيف تكررين؟ كيف يعني يبقى الجورب أو الشراب عليك وتمسحين أكثر من يوم وليلة؟
لا، أنزع وأتوضى من جديد وأكرر يوم وليلة أخرى.
يعني ثم تلبسي طيب يعني أنت بعد مرور يوم وليلة تنزعين الجورب وتتوضئين وتغسلين قدمين ثم تلبسين الجورب وتبدأين بالمسح مرة أخرى يوم وليلة.
أي طبعا أعرف أني
هكذا تقصدين أنت؟
هكذا أقصد نعم.
طيب تقولين وخاصة في موسم
في الحضر وفي السفر كذلك يحق لي.
طيب.
يحق لي في موسم الحج مثلا.
الحج
في موسم الحج يحق لي أمسح على الجوارب.
واضح على المسألة. طيب واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني في الحج والعمرة.
نعم.
مثلا أنا تحللت من عمرة التمتع.
نعم.
وعندي وقت يوم أو يومين أو ثلاثة وردنا الذهاب إلى مسجد التنعيم والصلاة فيه.
نعم.
كذلك مسجد عرفة والصلاة فيه.
نعم.
يحق لي أخرج إلى الحل وكيف أرجع إلى الحرام؟
طيب لماذا تذهبين مسجد التنعيم؟
للصلاة فيه فقط. أردت الصلاة فيه؟
للصلاة فيه نعم.
طيب المسجد الحرام أفضل. المسجد الحرام أفضل مسجد التنعيم.
يعني ما يصير أروح له
لأني
عندي وقت يوم أو يومين أو ثلاثة.
طيب
نجيبك.
طيب تسمعين الإجابة أختي أم أحمد، شكرا لك. هي الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
يا شيخ أنا عندي كثرة الوساوس.
نعم.
التفكير زي كده في عقيدتي.
نعم.
قبل 10 سنوات بدأ كده. بس الحين ما أدري، أبكي كثير. أخاف من القبر.
طيب أم خالد، هل ذهبتي إلى طبيب، إلى معالج نفسي؟
لا ما ذهبت، بس أني أعالج نفسي بالقراءة بأذكار الصباح والمساء.
طيب كل ما
يزداد الوساوس أكثر تعافي زي كده بس.
طيب سؤال آخر.
هل هذا يؤدي إلى سبب؟
طيب واضح.
سبب مثلا سوء الخاتمة.
طيب
أخاف
طيب
من هذا.
طيب تسمعين الإجابة أختي أم خالد، شكرا لك. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي أم عبد الله.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي 4 أسئلة.
طيب باختصار أم عبد الله، الأول
الله يجزاك بالجنة. الأول في مسجد تبع مصلى النساء، فالمعلمات والمديرة يقولون إن الحائض يجوز لها الدخول لهذا المسجد وإن كانت حائض، مع العلم اللي افتيتهم بأن لا يجوز دخول المسجد يعني بكلامي هذا، فماذا أفعل؟
مصلى النساء.
أيوة مصلى النساء.
محاط بسور المسجد
داخل. أيوة. المسجد
بين مصلى النساء والرجال جدار.
لكن محاط هو بسور المسجد.
أيوة.
طيب.
نعم. كحال كثير من المساجد. طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني في دعاء يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فهل ابن أمتك أم أمتك؟ الصحيح في هذا.
أمتك.
طيب أجاب الشيخ يقول ابن أمتك،
لأن الأكثرية يقولون لا أمتك.
لا.
طيب سمعت الإجابة
عبدك
الآن.
عبدك ابن أمتك.
أيوة.
هذه هي الإجابة. إذن طيب السؤال الثالث. يلا.
السؤال الثالث، أنا أصلي صلواتي بفاتحة الكتاب فقط، فهل صلاتي مقبولة؟
يعني أنت لا تحفظين شيء؟
لا أنا أحفظ بس أصلي صلواتي فاتحة الكتاب.
طيب
لماذا لا تقرأ السورة بعد الفاتحة؟
يعني أنا أحس كذا يعني بسرعة صلاتي فما أحس بالقراءة
يعني أم عبد الله، أنت تقرأين بالفاتحة لأنك مستعجلة مثلا؟
أيوة على استعجالي.
ودائما هكذا؟
ودائما.
طيب السؤال الأخير.
السؤال الرابع، أنا أقضي صيامي وأزيد عليها يوم، فهل صيامي صحيح؟
لماذا تزيدين يوم؟ ما الهدف من زيادة اليوم؟
يعني احتياط أخليه، سبحان الله أخاف يعني أقضي أيامي ويمكن علي يوم نسيته أو شيء.
طيب واضح. شكرا لك. طيب شيخ أختنا أم أحمد من العراق سألت عن المسح على الجوارب الشيخ للمسافر والمقيم، يعني نريد يا شيخ إجابة وافية وشاملة حول، لأن كثر يا شيخ يسألون متى يبدأ متى ينتهي متى ينتهي وقته إلى آخره.
نعم، المسح على الخفين ومثل هذا الجوربين مدته بالنسبة للمقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة.
متى تبدأ يا شيخ؟
طيب وللمسافر ثلاثة أيام بليالهن يعني 72 ساعة.
نعم.
متى تبتدئ؟ تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، يعني من أول مرة يمسح عليها المسلم.
نعم.
من أول مرة يمسح على الجوارب.
يعني إذا توضأ يا شيخ الفجر وغسل قدميه ولبس الجوارب مثلا.
نعم.
ثم أحدث. أول نعم أول مسح لها صلاة الظهر.
نعم إذا أحدث.
نعم.
إذا أحدث لابد من حدث.
نعم.
أحدث ثم مسح. هنا تبتدئ المدة. أما لو لم يحدث استمر على طهارة إلى صلاة الظهر. نعم. ما تبتدئ المدة ولو
من أول نعم.
فإذا المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. هنا تحسب يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر.
24 ساعة.
24 ساعة نعم. تحسب الدقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام حددها هكذا. حددها يوم وليلة يعني 24 ساعة للمقيم.
نعم.
وثلاثة أيام بليالهن للمسافر. أما قولها إنها تكرر لا بأس بهذا، لكن بشرط أنه إذا انتهى يوم وليلة أو انتهى ثلاثة أيام المسافر تخلع الجوربين ثم تتوضأ وضوءا كاملا تغسل معها رجلين ثم تلبس الجوربين مرة أخرى. وحينئذ تستفيد من المسح أيضا، تمسح يوم وليلة ولا مانع تكرر المرة الثالثة ورابعة وخامسة وهكذا.
نعم حسنا عليكم. سؤالها الثاني يا شيخ، ذهبها لمسجد التنعيم وكما ذكرت تقول لمسجد عرفة للصلاة في هذين المسجدين.
أولا هي ما دامت في مكة
نعم
فأفضل المساجد هو المسجد الحرام، وهي الآن في المسجد الحرام.
نعم.
كيف تترك المسجد الحرام وتذهب المسجد التنعيم؟ مسجد التنعيم هو مسجد من نعم. مساجد مكة، والتنعيم يقع خارج حدود الحرم وفي الحل، وليس له فضل خاص.
نعم.
مسجد التنعيم ليس له فضل خاص، ولذلك لا داعي لأن تذهب لمسجد التنعيم، بل بعض أهل العلم يمنع من ذلك، يعتبر هذا يشبه شد الرحال.
نعم.
وكذلك أيضا مسجد عرفات لا داعي لأن تذهب له، هذا إذا كان يوم عرفة وتيسر أن تذهب لمكان النساء.
نعم.
مكان مصلى النساء فحسن، أما أنها تقصد الذهاب إليه فهذا لا أصل له.
نعم.
والمسجد الذي تشد له الرحال هو المسجد الحرام، كذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هو المسجد الأقصى. نعم. هذه مساجد الثلاثة لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. نعم. المسجد الحرام ومسجد هذه المسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. نعم. في بيت المقدس، هذه المساجد الثلاثة. فلا داعي أن تذهب لا لمسجد التنعيم ولا لمسجد عرفة.
نعم.
وإنما إذا أرادت الأجر والثواب إن تيسر لها تصلي في المسجد الحرام فقد ورد فيه فضل خاص.
نعم.
الصلاة فيه كما ورد تعد 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، تيسر لها ذلك فحسن، إن لم يتيسر لها وصلت في أي مكان في مكة فهي إن شاء الله على أجر أيضا.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أم خالد من السعودية شيخ، هي تشكو حقيقة شفاها الله وعافاها وجميع مرضى المسلمين من وساوس كثيرة، وقد أحيانا يتطور الأمر إلى العقيدة. تقول هذا منذ 10 سنوات، تذكر بأنها تبكي كثيرا تعالج نفسها أذكار، لكنها لم تعرض نفسها على طبيب متخصص، تخشى أن يكون هذا يا شيخ ينذر مثلا بسوء خاتمتها.
أو لا علاقة لهذا الأمر بسوء الخاتمة، هذه يظهر عندها وساوس وعندها اضطرابات نفسية من الوصف الذي وصفته.
نعم.
يظهر أن عندها اضطرابات نفسية، وحينئذ فننصحها بأن تذهب لطبيب نفسي.
نعم.
وتعالج عنده، ولكن ليس لهذا علاقة بسوء الخاتمة، هي تجاهد هذه الوساوس وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها، وإذا تتعالى هذه الوساوس تعرض عنها وتلتفت إليها، وكما ذكرت تسعى للعلاج عند طبيب نفسي، لأنها فيما يبدو أن أسبابها اضطرابات نفسية.
أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد الله يا شيخ سألت عن كما تقول مسجد أو مصلى النساء الذي يخصص لهن في المساجد، هل يجوز يا شيخ للحائض أن تدخل إليه؟
لا يجوز الحائض أن تدخل المسجد ما دام أن هذا المصلى محاط بسور المسجد، هو في الحقيقة جزء من المسجد، وحينئذ فإن الحائض ممنوعة منه، وهذه الحقيقة إشكالية تواجه كثير من النساء.
نعم.
يكون عندهن حلقة تحفيظ قرآن مثلا في المسجد، يكون عندهن دروس في المسجد.
نعم.
ويعني إذا منعنا الحائض من دخول المسجد ربما يعني يمتنع ربع هؤلاء النساء من الحضور.
نعم.
ولذلك فالأحسن في مثل هذا أن يجعلنا هذه الحلقات في غير المسجد،
حتى يحضر هذه الدور النسائية.
نعم. يكون تكون في مصلى في دور نسائية ونحو ذلك. لأنه إذا كنا في المسجد فلا بد من الالتزام بإحكام المسجد.
نعم.
ومن ذلك أنه لا يدخل المسجد الحائض.
نعم.
وحينئذ إذا يعني كان عندهن إصرار على إقامة هذه الحلقات في المسجد فنقول لا بد من الالتزام بإحكام المسجد، ومن ذلك أنه لا يدخل المسجد يعني لا يمكث في المسجد حائض.
نعم. شيخ، هل هذا ينطبق على المصليات الموجودة في الأسواق، مجمعات تجارية؟
هذه فيها تفصيل.
نعم.
فإذا كانت مجرد مصلى ليس مسجدا فلا بأس.
نعم.
أما إذا كان مسجد وأرضه موقوفة، وهذا من أبرز علامات المسجد.
نعم.
أرضه موقوفة ومفتوح للناس الصلاة فيه وتقام فيه معظم الصلوات، فليس لها المرأة الحاذة أن تدخل المسجد.
نعم. أحسن عليكم. سؤالها الثاني يا شيخ أجبت عنه. سؤالها الثالث يا شيخ، تذكر بأنها تصلي الصلوات وتقرأ بفاتحة الكتاب فقط وهي تحفظ غيرها، تسأل تقول يا شيخ هل صلواتي مقبولة؟ وسبب ذلك أنها تكون مستعجلة كما ذكرت، تريد أن تنهي الصلاة. شيخ،
أنا أعجب من الأخت الحقيقة، يعني يظهر من أسئلتها أن عندها حرصا على الخير.
نعم. الصيام تزيد يوما.
الصيام نعم تزيد. نعم. يوما. وتأتي الصلاة التي هي عمود الدين والتي هي أكل أركان الإسلام بعد الشهادتين وتستعجل فيها، ما تقرأ الفاتحة. نعم. هذا حقيقة خطأ، وبعض أهل العلم يوجب قراءة السورة التي بعد الفاتحة.
نعم.
خاصة في الركعة الأولى والثانية. نعم. ولذلك فننصح الأخت بأن يعني ما مضى نرجو أن الله تعالى يعفو وتكون صلاتها صحيح، لكن مستقبلا عليها أن تقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، في الركعة الأولى والثانية لا بد أن تقرأ سورة بعد الفاتحة.
نعم.
وكان هذا عند أكثر أهل العلم مستحب، لكن من أهل العلم أن يجيبه. ثم أيضا هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه ولا مرة واحدة أن اكتفى بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية.
نعم.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم إنني أخشى أن هذه الأخت بسبب العجلة التي نعم. أدت إلى أنها لا تقرأ سورة بعد الفاتحة، أنها أيضا لا تطمئن في بقية أركان الصلاة.
نعم.
فإذا كانت تستعجل ولا تطمئن في بقية أركان الصلاة فإن صلاتها غير صحيح. وقد دخل المسجد رجل والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فصلى ثم أتى وسلم.
نعم.
فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أتى فسلم رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أتى فسلم رد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الطمأنينة في الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم.
واخذ العلماء من هذا ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة.
نعم. احسن الله اليكم. اعود لاتصالات الاخت ام ايوب من المغرب، تفضل يا ام ايوب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اكلم الشيخ؟
نعم اسمعك الشيخ، تفضل.
يا شيخ انا متزوجه بقالي 14 سنه.
نعم.
متزوجه بقالي 14 سنه في زوجي لا يصب ويتاجر في الربا وخمر ونساء، وهل يجوز لي أن أطلب من الطلاق؟
أها. طيب أختي مأيوب لحظة،
لماذا 14 عاما ما بدالك تطلبين الطلاق إلا الآن؟
أنا كنت أقول ربما يأتي اليوم ربما يأتي غدا وهكذا مسارات الأيام، لدي بنت وولد منهم الآن.
هل يصلي؟
لا يصلي، لا يصلي، وخمر وريبة ونساء.
لا حتى في البيت لا يصلي؟
لا يصلي حتى في البيت ولا
مطلقا.
لا يصلي مطلقا،
يعني لا يركع لله ركعة.
أعوذ بالله.
لا يركع لله ركعة لا في البيت ولا في المسجد.
لا بتاتا على
الله العافية.
أعوذ بالله. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني هو رغمني على أن أخذ دينا من البنك ربوي.
نعم.
وأنا رفضت، ثم قال لي إذا أقسم أعتذر على هذا اللفظ، أقسم إذا لم أقسم إني أزاني بأمي في الكعبة المشرفة، إذا لم تأخذي هذا القرض لا أخرج بيتك.
أعوذ بالله.
واضح؟
أي نعم.
واضح أعوذ بالله.
السؤال الثالث، أنا سمعت أن لا يستجيب دعاء من يأكل الحرام، أنا ينطبق علي هذا أني أكل الحرام في مع زوجي بالربا،
هل
ينطبق علي هذا القول؟
طيب واضح شكرا لك.
سؤال ثاني من فضلك، سؤال رابع من فضلك.
طيب يلا هو الأخير.
الدعاء في السجود، هل أدعي على مثلا كربي أن يهدي زوجي وأنا، هل في أي سجود أم هناك سجود معين، هناك صلاة معينة أدعو فيها في السجود؟
طيب واضح واضح شكرا واضح واضح شكرا لك يا أم أيوب.
شكرا بارك شكرا الله فيك.
الأخت سارة من السعودية تفضل. أختي سارة. نعم تفضل أختي. أختي سارة عليكم السلام ورحمة الله. أختي سارة نعم تفضلي.
شيخة
نعم تفضلي. معنا أختي سارة.
أيوه.
ما السؤال
شيخة؟
نعم تفضل يا أختي. طيب نحن نعتذر لأختنا سارة. طيب شيخ أعود لي. طيب الأخت شفاء من اليمن تفضل يا أختي شفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة ممكن؟
طيب باختصار أختي شفاء 5 كثيرة، لا نأخذ 3 وندع 2 الحلقة القادمة إن شاء الله. الأول
الأول، هل يجوز للأطفال أن يشاهدوا الأناشيد للأطفال التي فيها مصيبة؟
مشاهدة الأناشيد
للأطفال التي فيها مصيبة.
طيب
أناشيد للأطفال.
واضح واضح واضح.
السؤال الثاني، ما حكم الاستماع إلى أنشودة هي في الأصل أغنية وأنشدها منشد بغير موسيقى بدون موسيقى؟
أها طيب.
السؤال الثالث، ما حكم التبرع عبر رسائل الجوال للجمعية؟
طيب أختي شفاء يلا، يعني هناك من شفع لك بأخذ السؤالين الآخرين. تفضلي الرابع والخامس ما هما؟
الرابع، ما حكم قول بعض الناس إذا أحد مات وهو تعبان إنه ارتاح؟
أها نو من مات وهو تعبان إنه ارتاح. طيب
أيوة. والسؤال الخامس، ما حكم التهنئة بالسنة الجديدة؟
أها طيب واضح شكرا لك شكرا. الأخ أبو محمد من السعودية تفضل. أبا محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيكم بالخير.
مساك الله بالخير والعافية أبا محمد.
ممكن تكلم الشيخ؟
بكل سرور اسمعك الشيخ تفضل.
منور يا شيخ سعد.
حياكم الله بارك الله فيك.
سؤال بسيط يا شيخ سعد. كيف عرف الطير مثلا اللي يوكل من اللي ما يوكل؟ هل له مواصفات اللي يوكل مثلا اللي حلال لحمه؟ نعم. من اللي مثلا منهي عن اكله؟
طيب واضح واضح أبا محمد.
مثل الجوارح مثلا ومن الحيوانات مثل بعض اشكال الارانب وكذا اللون. وش اللي يوكل من اللي ما يوكل؟
نعم واضح. شكرا لك يا ابو محمد.
شكرا لك.
شكرا لك. طيب شيخ اعود للاخت ام عبد الله سؤالها الاخير حول القضاء، قضاء كما تقول احيانا تقضي يا شيخ تصوم بعض الايام قضاء لكنها تزيد يوما يا شيخ من باب الاحتياط، فعلها هذا؟
اولا هي يعني هذا العمل يقودها الى الوسواس، اذا كانت تفعل ذلك على سبيل الاحتياط فهذا العمل غير مشروع، خاصة عن الصيام.
نعم.
من السهل ضبطه، ولذلك نهى الشارع عن صيام يوم الشك حتى لا يدخل الإنسان في مسألة أيضا. نعم. احتياط لشهر رمضان.
نعم. صحيح.
لأن هذه الأمور إذا فتح للإنسان، الإنسان إذا فتح نفسه فيها الباب فإن هذه الشكوك والوساوس تزيد على الإنسان وتسبب له وسواسا وقلقا، ولذلك فلا يشرع مثل هذا الاحتياط. لكن إذا أرادت أن تزيد يوما على أنه نافلة.
نعم.
على أنه نافلة فهذا لا بأس به، وذلك أن الفرائض حصل فيها نقص أو خلل يكمل هذا النقص أو الخلل من النوافل.
نعم.
فإذا أرادت أن يعني تفعل ذلك على سبيل التنفل فهذا لا بأس به، أما تفعل ذلك على سبيل الاحتياط وهي العدد عندها مضبوط
وأصلا
لم تشك في العدد فهذا الاحتياط لا وجه له.
أحسن الله إليكم. أم أيوب من المغرب يا شيخ سؤالها الأول، تذكر بأنها متزوجة من 14 عاما لكنها تشكو يا شيخ من حال زوجها، تقول بأنه شارب للخمر مرابي، يعني نسأل الله عليه وسلم على علاقات محرمة مع نساء، تسأل يا شيخ تقول هل يجوز أن أنا سأغير سؤال أقول يا شيخ هل يجوز أن تبقى معه؟
هذا الزوج الذي ذكرت بهذه المواصفات إن كانت صحيحة.
نعم.
هذا الزوج لا خير فيه، الزوج الذي لا يصلي لا يركع لله ركعة، القول الصحيح أنه كافر كفرا أكبر مخرج عن ملة الإسلام، لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم الآية إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا، ولقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، فإن مفهومها أن من أضاع الصلاة فليس بمؤمن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقول العاد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عبد الله بن الشقيق التابعي الجليل لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهويه إجماع الإجماع من عهد الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة. فالذي لا يركع لله ركعة هذا كافر كفرا أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وزوجته لا يحل لها أن تبقى معه ولو يوما واحدا, لا يجوز. قول الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فعليها أن تفاتحه وأن تصارحه, تقول لا يحل لي أن أبقى معك. فإن تبت إلى الله عز وجل وصليت وتركت أيضا هذه الموبقات التي ذكرتها فتبقى معه. أما إن أصر على هذه المنكرات فإنه لا يحل لها أن تبقى معه, خاصة ترك الصلاة الذي يكفر به من ويخرج به من دائرة الإسلام.
نعم, أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني, شيخ تذكر بأنه أرغمها على أخذ قرض ربوي لكنها رفضت وقال ما قال بما تلفظ به يا شيخ من أنه أقسم أن يزني بأمه إلى آخره.
نعم, هذا يعني الرجل بلغ السوء حقيقة. نعم. إلى هذه الدرجة وإلى أن يقول هذه الكلمة. نعم. السيئة القبيحة التي لا يتصور أن يقولها مسلم.
نعم.
ولذلك فهذا الرجل يعني جمع وجوها كثيرة من السوء, ولو لم يكن فيها إلا مسألة أنه لا يصلي لا يركع لله ركعة, قطع الصلة بينه وبين ربي عز وجل. ولذلك فعاد أقول للأخت يعني لا يحل لها أن تبقى معه, لا يحل لها. ويعني بقية الأمور الربا وذكرت من الكبائر هذه لا تخرج عن دائرة الإسلام. يعني هذه قد نقول يتوب ويتوب الله عليه, لكن الإشكال الكبير هو ترك الصلاة. ترك الصلاة بالكلية هذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. ولذلك نحن ننصحها بأن تعالج وضعها, لا يحل لها أن تبقى معه ولو ليلة واحدة. لا بد أن تعالج وضعها معه وأن تصارحه, وإذا أصر على ترك الصلاة وعلى اقتراف هذه الكبائر فتذهب لأهلها وتتركه وسيعوذها الله تعالى من هو خير منه.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث, الشيخ تقول بأنها سمعت بأنه لا يستجاب دعاء من يأكل الحرام. هي تسأل يا شيخ عن حالها هذه, تقول هل ينطبق هذا علي أنا؟ لا سيما شيخ أن هي ذكرت بأن زوجها يعني مرابي وأمواله فيها حرمة.
ماذا ما سمعته صحيح. نعم. أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء.
نعم.
كما دل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, فأنى يستجاب له؟ فاستبعد النبي عليه الصلاة والسلام إجابة هذا الرجل.
نعم.
لأن مطعمه حرام وملبسه حرام, يعني أكله حرام مكسبه حرام. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيح.
نعم.
فدل ذلك على أن أكل الحرام من أعظم أسباب موارع إجابة الدعاء. والأخت يعني هي تأكل من كسب زوجها.
نعم.
وهو على هذا الوصف الذي ذكرت, وحينئذ نقول إن استمرت معه وهو على هذا الوصف فقد يكون هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء, لكن إن فعلت ما أرشدنا إليه فهي إن شاء الله تعالى على خير, لأنها مجبرة وليس عليها شيء بالنسبة لما مضى, لكنها تفعل ما ذكرنا, صالح زوجها وتطلب منه إما أن يصلي ويترك الموبقات وإما الفرق.
نعم, أحسن الله عليكم. سؤالها الأخير حول الدعاء في السجود, تقول هل أدعو يا شيخ في سجودي في صلواتي أن يهدي الله زوجي, أم هناك سجود آخر, أم هناك صلاة أخرى أدعو فيها بالسجود؟
تدعو فيه في السجود عموما.
نعم.
إن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو
الساجد. الفريضة والنافلة يا شيخ.
هو الأفضل أن تجعله في النافلة.
في النافلة.
النافلة. يعني من أهل العلم من كره الدعاء بأمور الدنيا في الفريضة.
نعم.
وإن كان هذا ليس عليه دليل ظاهر, لكن الفريضة يحرص يعني المصلي على صيانتها عن أي أمر متعلق بالدنيا.
نعم.
فالأحسن أن تجعل الدعاء في صلاة النافلة, خاصة في صلاة آخر الليل يعني قبيل الفجر وقت السحر.
نعم.
فإن هذا وقت الدعاء فيه حري بالإجابة, تصلي ما كتب الله لها أن تصلي ركعتان أو ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك.
نعم.
وتدعو في السجود, ولها أن تدعو كذلك في التشهد الأخير قبل أن تسلم.
نعم.
ولها أيضا تدعو خارج الصلاة, ترفع يديها وتدعو. فالحمد لله يعني المجال يعني أمامها مجالات. نعم. الدعاء وأوقات الدعاء كثيرة.
الحمد لله. نعم. الحمد عليكم. الأخت شفاء من اليمن, سؤال أول شيخ حول مشاهدة الأطفال, كما تقول للأناشيد مشاهدة أطفال يوشدون لكن يصاحب ذلك موسيقى يا شيخ.
الموسيقى لا يجوز, لا يجوز استماعها لا للكبار ولا يجوز إسماعها كذلك للأطفال.
نعم.
وذلك لأن الموسيقى هي من مزامير الشيطان.
نعم.
وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه عد الدف عده من مزامير الشيطان.
نعم.
لما كانت جاريتان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد تضربان الدف.
نعم.
فأتى أبو بكر غاضبا وقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام.
نعم.
الشاهد أن أبا بكر قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنى به الدف.
نعم.
أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، فدل نعم. ذلك على أن الأصل في الدف أنهم مزامير الشيطان.
نعم.
لكن هذا إذا كان في الدف فما بالك بالموسيقى؟
نعم.
آلات اللهو وآلات الطرب كلها محرمة. فلا يجوز الكبار أن يسمعوها ولا كذلك أن يسمعوها الأطفال حتى لا يتربوا عليها، وإن كانوا غير مكلفين لكن أيضا لا يتربوا على سماع آلات اللهو المحرمة.
نعم. سؤالها الثاني يا شيخ تقول حكم الاستماع للأناشيد قد تكون مغنات يا شيخ و يعني مصحوبة أيضا بموسيقى، فيما لو استمع لها الإنسان يا شيخ هل يأذن بهذا؟
ننصح مثل هذه
نعم.
الأناشيد التي أصلها أغاني محرمة ننصح بعدم سماعها.
نعم.
لأن في سماعها فيه نوع من الإقرار لأصلها.
نعم.
فأصلها كان غناء محرما ماجنا. نعم. ثم بعد ذلك نزعت منها الموسيقى.
نعم.
فلذلك يعني لا نستطيع أن نجزم فيها بالتحريم، لكن على سبيل النصيحة ننصح بترك سماع مثل هذه الأناشيد. نعم. والاعتياض عنها بأناشيد أخرى.
نعم. والتبرع يا شيخ للجمعيات الخيرية برسائل الجوال، بعض الناس يرسل رسالة وهذا المبلغ يقتطع لصالح هذه الجمعية.
نعم، هذا يعتبر نعم يعتبر من الصدقة وهذا من الإحسان.
نعم.
وهذا من الأمور التي يعني تحمد عليها هذه الجمعيات الخيرية.
نعم.
تعين الناس على أنفسهم لكي يتصدقوا ولكي يتبرعوا.
نعم.
فهذا من الأمور الحسنة.
نعم حسنا. نعم. عليكم. سؤاله الرابع يا شيخ تقول أحيانا بعض الناس عندما يموت مريض قد يكون مرضه مثلا يا شيخ مزمنا وتعب أهله جراء مرضه وتعب هو أيضا جراء مرضه عانى معاناة شديدة، تجد بعض الناس يقول الحمد لله مات وارتاح.
اي
نعم. هذه المقولة يا شيخ.
الانسان اذا مات لا ندري ما مصيره. نعم. ولا نحكم لمعين بجنة ولا بنار الا ما ورد في الكتاب والسنة.
نعم.
ولذلك الجزم بانه ارتاح.
نعم.
او الجزم بانه من اهل الجنة او نحو ذلك هذا غير مشروع. ولذلك نحن نقول ينبغي تحاشي مثل هذه العبارات ومثل هذه الالفاظ.
نعم.
المؤمن نعم صحيح المؤمن إذا كان مثلا في مرض وكذا عندما يموت ينتقل إلى رحمة الله تعالى ورضوانه يعني يرتاح.
نعم.
ويترك هذه الدنيا ونصبها، لكن وما يدريك ربما يكون على عكس من ذلك، ربما تكون عنده ذنوب ومعاص.
نعم.
فربما انتقل إلى ما هو أشد، ولذلك هذه الأمور الغيبية لا ينبغي الجزم فيها بشيء.
نعم.
معين، لكن ما دام مسلما يدعى له بالمغفرة والرحمة.
نعم. سؤالها الأخير يا شيخ وهذا يعني يسأل عنه كثير من الناس، التهنئة بالسنة الجديدة يا شيخ الهجرية.
التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة. نعم. ونحن الآن في غرة. نعم. المحرم. طيب. لا بأس بها لأنها تدخل في باب العادات.
نعم.
فالتهاني كلها تدخل في باب العادات.
نعم.
وحينئذ لا بأس بها ولا ينكر على من فعلها، لكن هل يشرع ابتداء التهنئة؟ هل الأفضل عندما مثلا ألقاك؟
نعم.
شيخ عبد العزيز أقول مثلا كل عام وأنتم بخير أو مبارك عليك السنة الهجرية، هذا. نعم. لم يؤثر على السلف.
نعم.
ولذلك أي نعم. ولذلك ابتداؤها غير مشروع. نعم. لكن من فعلها فيجوز ولا ينكر عليه.
نعم.
وردها رد التحية متعين، إذا أحد هناك يتعي عليك أن ترد عليه. نعم. هذه التحية، وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
نعم.
فإذا هناك شخص تهنئه بمثل ما هناك به أو أحسن. كونك تبتدئ لا بأس، كون أن هذا مشروع يحث الناس عليه هذا هو الذي لم يؤثر على السلف.
نعم.
ولذلك نقول ابتداؤها غير مشروع لكنه جائز.
نعم. لكنه ما ينكر على من
فلا ينكر على من فعل. نعم. ذلك رد التحية يتعين رد التحية من هنأك بها فيتعين أن ترد عليه بمثلها وأحسن منها.
نعم. أحسن الله عليكم. أخونا أبو محمد يبدو أنه من هواة الصيد، يسأل يا شيخ عن الطيور، ما الذي يؤكل منها وما الذي لا يؤكل، وكذلك الحيوانات كيف يعرف الشيخ؟
نعم، بالنسبة للطيور.
نعم.
يحرم منها كل ذي مخلب، كل ذي مخلب يعني ذوات. نعم. المخالب كلها من الطيور المحرمة التي لا تحل.
نعم.
فيعني كالصقور مثلا والنسور.
نعم.
ونحو ذلك، هذه طيور لا تحل لأنها ذوات مخالب وتفترس بها.
نعم.
وأما بالنسبة لغيرها، لغير الطيور من الحيوانات، فكل ذي ناب من السباع. وأضاف بعض أهل العلم، أضاف بعض الفقهاء قيدا آخر يفترس به.
نعم.
احترازا مما له ناب ولا يفترس به كالضبع. الضبع له ناب.
نعم.
لكنه لا يفترس به في الأصل. ولذلك الصحيح أن الضبع يجوز أكله وهو صيد.
نعم.
وإذا قتله المحرم فيه شاه. فإذا الصحيح في الضابط كل ذي ناب من السباع يفترس به.
نعم.
وكل ذي مخلب من الطير، هذا هو الضابط فيما يحل وما يحرم من الطيور والحيوانات.
أحسن الله إليكم. الأخت أم زينب من البحرين، تفضلي أم زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بغيت أكلم فضيل الشيخ.
نعم اسمعك الشيخ، تفضلي.
زين. أنا يعني كثيرة النسيان، أنسى يعني وايد أنسى، ودوم يعني مساء الأكل أسمي أول مرة بسم الله، أنسى بعد أقول بسم الله، يعني وايد أنسى، ودوم أقول على أي شيء مثلا أبطل ملحة أقول بسم الله، أي شيء يعني أقول بسم الله، هل هذا يعني جائز ولا لا؟
يعني لحظة لحظة أم زينب، هل هذا جائز تقصدين أن تسمي على أي شيء؟
على أي شيء يعني دوم أنا أقول ما شاء الله، يعني أي شيء أقول بسم الله تسهل يعني.
أها.
أي شيء يعني أسمي بسم الله أكل اسم ربنا يعني تسهل. زين يعني أحسن يعني شيء تطلع معي بسم الله دوم أذكر ربنا يعني.
طيب الحمد لله. السؤال الثاني.
بقول يعني أنا بسم الله. وشيء ثاني أنا مثلا وحدة حرمة مضطرة يعني راحت من مستشفى خاص يعني في دكتور يعني ما في دكتورة مثلا.
نعم.
زين ما شيء إلا هالدكتور هذا. زين ويعني اضطرت أن تكشف على موضع مكان معين يعني.
نعم.
فكشفت قدام يعني هذا كيف يعني.
وهي ما هي مضطرة.
مضطرة تقول.
مضطرة يعني ضروري حالة إسعاف يعني.
نعم. أها. طيب.
ما في إلا دكتور في المستشفى الخاص وأدفع يعني بس ما في دكتورة.
واضح.
وهو الموجود يعني واضطرت أن تكشف يعني مكان معين يعني.
طيب واضح.
طيب سؤال آخر.
بس.
طيب تسمعين الإجابة، شكرا لك وإياك. الأخت أم هيفا من السعودية، تفضلي أم هيفا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
وفيك.
يعني إذا إنسان مثل أساء إليه شخص فعفى عنه ولكنه لم يزل يعني أثر الغل في قلبه الإنسان هذا، وإذا حصل له مكروه يعني الإنسان هذا يفرح أنه حصل له مكروه.
نعم.
فهل ينطبق عليه حديث الرسول الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس؟ والسؤال الثاني هل الإنسان إذا بغى مثلا يتوضأ ويلبس شراب هل يلبس يعني والله يكرمك رجوله رطبة أو بعد ما تتابس؟
طيب.
وهل المرأة إذا سجدت تفعل مثل الرجل ترفع يعني من كبيها كذا ترفع إيديها مثل رجال يعني يبان أباطم ولا تضمهم على صدرها؟
نعم تجافي. نعم
طيب. بارك الله
وفيك. شكرا لك. شكرا. الأخت ريم من السعودية، تفضل يا أخت ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا زوجي يصلي ولكنهم متهاونون في صلاته، حاولت أن أنصحهم.
نعم.
وبشتى الطرق ولكن دون جدوى، لقد تعبت وما أستطيع فعله الآن إلا الدعاء له.
نعم.
ولي معه على هذا الحال 10 سنوات وأرجو أن تدعو له بالهداية يا شيخ.
تارك للصلاة بالكلية؟
لا يصلي لكنه مقصر تقول.
أيوه متهاون في صلاته.
يعني يصلي أحيانا.
أيوه.
نعم.
طيب.
سؤال ثاني.
نعم.
هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها أثناء الولادة إذا كان بحضرتها رجال؟
نعم. طيب.
سؤال الرابع الثالث. ما حكم ممارسة العادة السرية للزوج من قبل الزوجة إذا كان بها العذر الشرعي؟ وهل إذا مارسها الرجل ما حكمه؟ وهل المرأة إذا هي نائمة وصحاها زوجها ليغضبها للفراش فكانت في ليست في وعيها كانت نائمة هل يلحقها إذن؟ شكرا.
طيب شكرا لك. شكرا. طيب شيخ أختنا أم زينب من البحرين تذكر بأنها كثيرة النسيان وتقول منها دائما يعني الرابط تسمي في كل شيء ثم تعيد وعلى كل شيء تقول بسم الله على كل صغيرة وكبيرة تقول بسم الله في هذا الشيء شيخ
بسم الله يعني من الأمور الطيبة.
نعم.
بسم الله بسم الله متعلق بمحذوف تقديره فعل يناسب المقام عندما مثلا تشرب تقول بسم الله بسم الله أشرب عندما تأكل تقول بسم الله آكل.
نعم.
فذكر اسم الله تعالى عند جميع الأمور هذا من الأمور الطيبة.
نعم.
استمر على هذا، يعني هذا من الأمور الحسنة ومن أسباب حلول البركة، ولهذا ذكرت هي في سؤالها.
نعم.
أنها ما تذكر اسم الله على شيء إلا ويتيسر.
نعم.
قد يكون هذا من أسباب التيسير أنها ذكرت اسم الله تعالى على هذه الأمور.
نعم.
فيعني أرى أن فعلها أنه صحيح.
نعم. الحمد لله. وهذه المرأة المضطرة التي ذهبت إلى طبيب الشيخ وكشفت موضعا معينا،
هذه يعني ذكرت بأنها مضطرة.
نعم. وأنها
حالة أسعافية ولم تجد امرأة.
نعم.
والله عز وجل يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة عند العلماء قاعدة عظيمة، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات.
نعم.
فإذا اضطرت المرأة إلى هذا فيجوز ذلك، لكن بقدر الضرورة.
نعم.
بقدر الضرورة، ولا شيء عليها لأجل الضرورة.
نعم. الحمد لله. الأخت أم هيفا من السعودية تقول إذا أساء إنسان إلى شخص فعفى هذا الشخص عن المسيء، تقول لكنه يعني ما زال يبقى يا شيخ في النفس أثر، وتقول يفرح إذا حصل له مكروه، هل ينطبق عليه هل إثم أحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس؟
ينبغي لهذا الإنسان أن يجاهد نفسه.
نعم.
لأن هذا الذي يجده في قلبه على أخيه الذي عفى عنه هذا كله من الشيطان.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب.
نعم.
ولكن في التحريش بينهم، ولهذا والله عز وجل قبل ذلك يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فهذا الذي تجده المرأة من الغل ونحو ذلك.
نعم.
هذا كله من الشيطان، ولذلك فعليها عندما تجد مثل هذه الأمور أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم، وأن تجاهد نفسها في أن تصفو نفسها على من عفت عنه حتى يكون أجرها كاملا وتاما.
نعم. الحمد لله. السؤال الثاني تقول إذا فرغ الإنسان من وضوئه يا شيخ متى يلبس الشورب أو الجراب، يعني يلبس الجورب أو الشراب، هل يا شيخ قدماه مبللتان أم لا بد من تنشيفهما وتجفيفهما؟
الأمر واسع، يعني الأمر واسع. نعم. سواء مبللتان أو غير مبللتين لا يتعلق بهذا حكم شرعي.
نعم. الحمد لله رب العالمين. تقول شيخ وانتقل الأخت ريم من السعودية، شيخ زوجها يا شيخ يصلي وتقول بأنها حاولت معه جراء تقصيره في الصلاة أحيانا، تقول لكن دون جدوى نصحته، تقول لا أملك إلا الدعاء، تجومكم وتدعو له بالهداية، ماذا تفعل؟ توجيهكم
لها يا شيخ؟ نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالهداية.
نعم.
وعلى ضال المسلمين.
نعم.
إذا كان يصلي أحيانا فأمره أخف من الذي قبله، من الذي تكلمنا عنه في أول حلقة، فإنه الأول كان لا يركع لله ركعة، تارك للصلاة بالكلية، ولذلك قلنا لا يحل لامرأته أن تبقى معه لأنه كافر وكفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. لكن هذا الذي يصلي أحيانا القول الصحيح أنه لا يكفر لكن يكون فاسقا.
نعم.
هو فاسق بتركه بعض الصلوات لكنه لا يكفر.
نعم.
هذا هو ظاهر الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك الصلاة.
نعم.
ولأنه عليه الصلاة والسلام في قصة وفد ثقيف مسند الإمام أحمد بايع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام على أن يصلي صلاتين فقابل منهم ذلك، ثم بعد ذلك صلوا الصلوات الخمس كلها، والشاهد أنه لو كان ترك بعض الصلوات كفرا ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الكفر.
نعم.
ولذلك فالقول الصحيح أن من كان يصلي أحيانا فإنه لا يكون كافرا لكنه فاسق، ويدخل في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله عز وجل بالويل لكونهم عن صلاتهم ساهون، جاء في تفسيره يؤخرونها عن وقتها.
نعم.
ويدخل في ذلك من باب أولى من لا يصلي بعض الصلوات.
نعم. ولا تأثم ببقائها معه،
لا تأثم لكن تجتهد في نصيحته.
نعم.
تجتهد وتستمر في النصيحة وتدعو له بالهداية.
نعم. الحمد لله. أنا أعود لأختنا أم هيفا لها سؤال ثالث يا شيخ، تسأل عن السجود، تقول إذا سجدت المرأة في كيفية السجود هل تكون كالرجل الشيخ تجافي؟
بعض أهل العلم بعض الفقهاء قالوا إنها تجافي.
نعم.
ولكن إذا كان ذلك أمام الرجال هذا قد يكون متجها.
نعم.
أما إذا كان ليس أمام الرجال أمام النساء أو تصلي في بيتها وحدها فالصحيح أن المرأة في هذا كالرجل.
نعم.
صحيح أن المرأة في هذا كالرجل تجافي ما بين عضديها.
نعم.
أما كونها تضم بعضها إلى بعض هذا إذا كانت بحضرة الرجال.
نعم.
لو كانت تصلي بحضرة الرجال، أما لو كانت تصلي وحدها أو أمام النساء الصحيح أن حكمها حكم الرجل فيما يسن وفيما يشرع، ولذلك يشرع لها تجافي ما بين يديها كالرجل تماما.
نعم حسن الله عليكم. أختنا ريم من السعودية سؤالها الثاني تقول يا شيخ هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها أثناء الولادة يا شيخ وحولها يعني وحولها رجال أطباء مثلا؟
أولا المرأة
في هذه الحالة يا شيخ
ينبغي لها المرأة أن تسعى لأن يولدها نساء. تحرص على ذلك غاية الحرص.
نعم.
سبحان الله المرأة إذا كانت حريصة على ذلك يتيسر لها الأمر.
نعم.
ويتجاوب معها المسؤولون في المستشفيات.
صحيح.
فينبغي لها أن تسعى لكي يولدها امرأة.
نعم.
لكن عند الضرورة كما ذكرنا قبل قليل الضرورات تبيح المحظورات. فعند الضرورة تتقي الله تعالى ما استطاعت فتستر من جسدها ما استطاعت أن تستره.
نعم.
وتتقي الله تعالى ما استطاعت. نعم
الحمد لله. وممارسة العادة السرية من المرأة لزوجها يا شيخ؟
الله تعالى أباح للزوج أن يستمتع من زوجته.
نعم.
بكل شيء إلا بأمرين وهو الوط في الحيض والوط في الدبر.
نعم.
وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الحل والإباحة.
الحمد لله. وإذا كانت يا شيخ نائمة ولا تشعر ويعني أرادها زوجها لكنها كانت نائمة يا شيخ ما شعرت به هل تأثم؟ هل نقول بأنها رفضت مثلا يا شيخ؟
إذا كانت نائمة فمرفوع عنها القلم.
نعم.
مرفوع عنها القلم وحينئذ لا ترد مسألة الإثم هنا. نعم.
نعم الحمد لله أحسن الله إليكم.
رفع قلم عن ثلاثة ومنهم عن النائم حتى يستيقظ.
نعم حسن الله إليكم. هناك شيخ سؤال سبق أن سئلنا أكثر مرة عنه ولم تكن الصورة يا شيخ واضحة أنا أجعله في آخر هذه الحلقة في آخر دقيقتين منها حول الرهن يا شيخ وهو في الشام تحديدا يا شيخ يحدث هذا يتبادل الطرفان يا شيخ منفعة يعني هذا يأخذ عين وهذا يأخذ مالا الآن يا شيخ الانتفاع بالعين
لا
مقابل المال هنا فيها هل يجوز يا شيخ
الرهن؟
نعم.
إذا رهن المدين سلعة عند الدائن
وأخذ مالا
نعم وأخذ مالا
جي
فإن المرتهن ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة إلا بإذن مالكها الذي هو
الراهن
لا بد. نعم. من أن يأذن.
نعم.
إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة فقط.
نعم.
وهي الحيوان إذا كان يحتاج إلى نفقة.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
نعم.
فأباح النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يعني حيوان مركوب.
نعم.
يركب بنفقته يعني بعلفه وسقيه ولبن الدر يعني حيوان المحلوب يحلب بنفقته يعني بعلفه وسقيه فهنا يجوز له أن يستخدم العين المرهونة في هذه المنافع
نعم. أي
في الركوب وفي الحل مقابل علفه وسقيه ما عدا ذلك الأصل أن
لابد موافقة
الراهن. نعم. أن المرتهن ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة إلا بإذن الراهن هذا هو الأصل ويستثنى من ذلك ما إذا كان الدين قرضا قرضا يعني قرضا حسنا اللي
نعم.
يسمى السلف
نعم نعم
فهذه ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن حتى لا يكون ذلك من قبيل القرض الذي جرى نفعا
يعد ربا في هذه الحالة
يكون نعم يعد ربا نعم
نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم مشاهدينا الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة الشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثنان شكر الله لكم دكتور
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين
وأرهقناك في هذه الحلقة شفاك الله وعافاك يا شيخ
الله يبارك
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.